الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الناقض الخامس؟ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو عمل به كفر. فما هو تعريف البغض؟ ما هو تعريف البغض؟ نفار النفس عن الشيء الذي ترغب فيه. الشيء إما أن يكون مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه، فإذا كان ذلك الشيء الذي يرغب فيه ويتطلع إليه وتجد نفسك نافرة عنه، فهذا يدل على بغضك لذلك الشيء. وهذا توضح سؤال الأخ قوله يعني الأصفهاني في تعريف البغض الذي ترغب فيه، عن الشيء الذي ترغب النفس فيه إذا نفرت عنه فإنها تكون قد أبغضت. ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاصر أهل الطائف فاشتد عليهم الحصار ولم يستطع المسلمون أن يفتحوا الطائف بعد تلك المحاصرة، فحصل ضيق على المسلمين المحاصرين للطائف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ننصرف عنهم، معنى الحديث، فقالوا كيف ننصرف ولم يفتح علينا؟ فمكثوا ليلة أو ليلتين أو يوما أو يومين أو كما جاء، فكثرت فيهم الجراح، يعني كان أهل الطائف يرمون المسلمين بالجراح يعني بالسهام، فحصل جرح في المسلمين. فبعد ليلتين قال النبي عليه الصلاة والسلام ننصرف،
فقالوا ننصرف.
كان الحديث
لا لا والله. ها، ما هو السؤال؟ قد فهموا السؤال، بقي الجواب. ما حال هذا الحديث؟ حديث صحيح، الحديث في الصحيح. نخشى طيب الذي فهم فهم والذي ما فهم سكت الإشارة. طيب يا إخوان،
الله
احنا هذا الحصار الطائفي. طيب يا اخوان بارك الله فيكم، الكره قسمان، ما هما؟ اعتقادي وطبيعي. ما هو الذي ينقض الإيمان؟ الاعتقادي. طيب من القائل إذا كان يؤذيك حر المصيف، ها؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، من قائل هذه الأبيات؟ ابن فارس. طيب يقول الأخ ما المناسبة من ذكر القصة؟ المناسبة أن يمكن أن نغير المكان لكن في درس قادم، لكن بعدها لو قلتم ليتنا بقينا في ماذا؟ في الغرف لكان يعني أولى، لكن فيها في النواقر ما سنغير المكان. في الدرس القادم إن شاء الله سنغير المكان. أما ساحة الطعام فإن رضي من يدرس فيها بالانتقال إلى هنا ونحن نخلفهم مع ما فيها من الضجيج مع ما فيها كذلك من تضارب الأصوات، درس الفقه الذي في المسجد صوته يسمع إلى الساحة ودرس الساحة يسمع إلى المسجد، فإذا وجدنا مكانا مناسبا بعدها يكون خيرا. في المحرك الجديد. طيب السطح فيه يمكن فوق 10 دروس، وين نذهب؟ نطلع في سطح المكتبة. عبد الله مؤخرة المسجد فيها كان فيها درس للأخ عبد الخالق، فيه يعني أكثر من درس. المهم إن شاء الله في الدرس القادم سننظر مكانا، لكن لا تلومونا بعد ذلك تقولون حول المكان، إذا رفعت ورقة بعد ذلك حول المكان سأقطعها. تفضل. طيب طيب يا أخوان الناقض السادس نبدأ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس يعني من النواقض من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، بعضها أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام، هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام، الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه أو الاستهزاء بالله عز وجل أو بملائكته أو بكتبه أو برسله، أو الاستهزاء كذلك بثواب الله أو عقابه، ومعنى الاستهزاء بثواب الله أو عقابه يعني يسخر من كون هذا الثواب على ذلك الفعل سواء كان قليلا أو كثيرا، والعقاب كذلك يسخر من عقاب الله عز وجل الذي رتبه على بعض المعاصي والآثام. أولا، معنى الاستهزاء في اللغة السخرية. الاستهزاء في اللغة السخرية هكذا يقولون، الاستهزاء هي السخرية. وأبو هلال العسكري له كتاب الفروق، أبو هلال العسكري له كتاب الفروق، وفي هذا الكتاب ذكر الفرق بين السخرية وبين الاستهزاء، ذكر فرقا بين السخرية وبين الاستهزاء. حاصل ذلك الفرق الذي ذكره أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية، حاصل هذا الفرق أن السخرية تكون عن فعل صدر من المسخور منه. السخرية تكون عن فعل صدر من المسخور منه، يعني يفعل فعلا فيسخر منه، يمشي مشية ما أو يتكلم بكلام ما فيتتعتع أو ما أشبه ذلك، يفعل فعلا فيسخر منه. بخلاف الاستهزاء فإنه يكون عن غير فعل سابق. هذا الفرق ذكره أبو هلال العسكري. السخرية تكون عن شيء وفعل صدر من المسخور منه فيسخر منه لأجل ذلك الفعل. والاستهزاء يستهزئ به من غير سبق فعل ما. هذا الذي ذكره أبو هلال. والاستهزاء في هذا الناقض، استهزاء بشيء من دين الرسول، إنما كان ذلك ناقضا لمنافاته لأصل التوحيد. إنما عد الاستهزاء بشيء من دين الرسول فضلا عن الاستهزاء بالله عز وجل أو بالرسول نفسه، إنما عد ناقضا لمنافاته لأصل التوحيد، لمنافاته يعني مناقضته، لمنافاته لأصل التوحيد واستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، الذي يسخر من الرب سبحانه يستخف بجناب الربوبية، والذي يسخر من الرسول يستخف بجناب الرسالة. وحكى الإجماع على كفر هذا المستهزئ غير واحد من العلماء، حكى الإجماع على كفره غير واحد من العلماء، منهم صاحب تيسير العزيز الحميد، منهم صاحب تيسير العزيز الحميد، كتاب شرح فيه مؤلفه كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في أواخر أبواب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل أكو من أن من هزل بشيء، وذكر هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عند هذا الباب ذكر صاحب تيسير العزيز الحميد الإجماع على كفر من فعل ذلك. وهذا المستهزئ لا يعذر بجهله، إذا كان في أوساط المسلمين فإن هذا الشيء لا يعذر صاحبه بالجهل، ومن ادعى الجهل فيه فدعواه باطلة غير مقبولة، فدعواه باطلة غير مقبولة. كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمعت فتاوى ومقالات ورسائل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في مجموع في عدة أجزاء. ذكر في المجلد السابع من هذا المجموع صفحة 138، في المجلد السابع صفحة 138 قال: وهكذا الاستهزاء بالدين، وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه، والطعن فيه والسخرية به، وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب، يعني السب للدين، كل هذا من الكفر الأكبر، كل هذا من الكفر الأكبر، ومما لا يعذر فيه أحد، كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل، يعني لو ادعى الجهل، ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل. لماذا؟ قال: لأنه معلوم من الدين بالضرورة، إلى آخر كلامه. مجلد السابع 138. طيب، قال رحمه، طيب، وهذا الناقض مناقض ومناف لأصل التوحيد. لماذا؟ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم ما جاء به. أصل الدين مبني على تعظيم الله وعلى تعظيم رسوله وعلى تعظيم ما جاء به، فكيف تعترف وتقر بأن الله سبحانه وتعالى هو ربك، وهو الذي خلقك ورزقك، وهو الذي قادر على نفعك وضرك، وهو الذي بيده الأمر، بيده الأمر كله، ثم بعد ذلك تسخر منه أو تستهزئ به؟ هذا يدل على منافاة أصل التوحيد. وكذلك الرسول، كيف تقر وتعترف بأن هذا الرسول الكريم أرسله الله عز وجل وأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الخلق وأنه صاحب المقام المحمود وله المناقب العظيمة الكثيرة، ثم بعد ذلك تفخر به وتستهزئ؟ هذا يدل على مناقضتك لأصل التوحيد واستخفافك بهذا الجناب العظيم. ذكر نحو ذلك السعدي رحمه الله عند تفسيره لآية سورة التوبة التي هي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستهزاء والتنقص ماذا بارك الله فيك والاستخفاف بالله عز وجل أو برسوله أو بدينه هذا شأن الكافرين وشأن المنافقين. قال الله عز وجل عن نوح أنه قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الله حق تعظيمه ولا تعرفون له حقه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فالنقيصة في الدين وأهله إنما هي هو من شأن الكافرين والمنافقين والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن أذيته وأذية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعن صاحب ذلك وتوعده بالعذاب المهين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا، ومن ذلك الاستهزاء بالله أو برسوله. وقال سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، والاستهزاء به أذية له. وقال عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني من المنافقين، فهذه صفاتهم وهذه ماذا بارك الله فيك أفعالهم. وإلا فالمؤمن واجب عليه وهو منقاد لهذا الواجب أن يحب الله سبحانه ويحب رسوله وأن يعظمه، يعظم الله سبحانه وتعالى ويحبه فوق كل حب، كما قال الله سبحانه في الآيات التي ذكرناها في بعض الدروس قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه الآيات أو هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تحت هذا الناقض أو ذكرت تحت هذا الناقض لها سبب نزول، هذه الآية لها سبب نزول. فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره أخرج ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رجل في غزوة تبوك، انتبه لسبب النزول، قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما، هذا الرجل في هذا المجلس ماذا قال؟ قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فوصف القراء بهذه الثلاثة الأوصاف، ما هي؟ أرغب بطونا، همهم بطونهم كما يقال، وأكذب ألسنة أنهم يكذبون في الحديث، وأجبن عند اللقاء، الجبن عند لقاء الأعداء. فقال رجل في المجلس كذبت، فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، نزل القرآن بهذه الآيات. فبلغ قال عبد الله فأنا رأيته، يعني ذلك الذي تكلم بهذا الكلام فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله، حبل الذي يكون على الناقة، في رواية في حديث آخر بنسعة ناقة رسول الله، حبل تربط به الدابة، بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة، كأن الناقة كانت تمشي وهو متعلق بذلك الحبل والحجارة تضرب قدميه، تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الحديث سنده حسن وله شاهد حسن أيضا من حديث كعب بن مالك، فالحديث ثابت صحيح، ولأجل ذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، فالذي فاته الحديث ينقله من هذا الكتاب. إذن هذا سبب نزول هذه الآيات. وقوله في هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآيات كما تعرفون تنقسم إلى ماذا؟ عند من هذا السؤال من يجيب عنه؟ تفضل. الآيات تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. مثال الآيات الكونية السماوات والأرض والليل والنهار، نعم. والآيات الشرعية مثل القرآن العظيم. إذن الاستهزاء بالآيات سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية كله كفر. فإذا استهزأ مثلا بآية كونية كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول لو استهزأ بآية كونية يقول مثلا البرد أيام الصيف عبث، لماذا يأتي البرد؟ أو الحر أيام الشتاء عبث، لماذا يأتي؟ أو استهزأ بهذه الآيات، فإن هذا كفر، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك الاستهزاء بالآيات الشرعية التي هي بالقرآن، هذا ماذا بارك الله فيك، هذا أيضا كفر. طيب، بقي هنا أن نذكر مسائل تتعلق بهذا الناقب. أخ يقول هل ذكر اسم هذا المنافق الذي قال في هذه الغزوة؟ أولا يعني الصحابي هذا هو الذي قال ولكنك منافق، ثم اختلف العلماء في ذلك، هل كان هذا الرجل الذي قال هذا القول كان مؤمنا أم كان منافقا؟ والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وغيره من المحققين أنه كان مؤمنا لكن إيمانه ضعيف، ولذلك قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت إيمانه قبل هذه المقولة، وأثبت أن هذا الذي قاله ناقر. وهو دليل هذا الناقر، ما هو الدليل على أن الاستهزاء كفر؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولكن إيمانه ضعيف، لذلك قال الله عز وجل في هذه الآية بعدها إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا الذي قال هذا القول هو مؤمن لكن إيمانه ضعيف، ونقض إيمانه بهذا القول وبهذه السخرية. طيب، ما حكم الاستهزاء بالمؤمنين؟ الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بأهل الصلاح، هذا فيه تفصيل. فمنه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة من الكبائر. الاستهزاء بالعلماء وبأهل الصلاح والخير على قسمين: كفر وكبيرة لا تصل إلى حد الكفر. أما الذي هو الكفر فهو الاستهزاء بهم من أجل دينهم ومن أجل علمهم ومن أجل تمسكهم بهذا الدين، فإن هذا الاستهزاء يعد كفرا. إذا استهزأ بالعلماء من أجل تمسكهم بدينهم، استهزأ بأهل الصلاح من أجل صلاتهم، من أجل كذلك صيامهم، من أجل فعلهم للطاعات، هذا استهزاء بالدين. وهذا هو الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية، فإن الرجل ماذا قال؟ ما رأيت مثل قرائنا بمن طعن بالقراء، فقال لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، طعن بالقراء. ولما كان هذا الطعن القصد منه الطعن بدينهم عد كفرا وكان ناقضا للإيمان. وأما إذا كان الطعن في العلماء أو الصالحين أو المؤمنين، إذا كان لا لأجل دينهم وإنما لأشياء أخر، لأجل سواد لونه، لأجل نحافة جسمه، لأجل ثمنه، إلى غير ذلك، لأجل دمامة خلقته، إلى غير ذلك، فهذا يكون من ماذا؟ يكون كبيرة ولا يكون كفرا، لأنه لم يطعن فيه لأجل دينه وإنما طعن فيه لأمر آخر. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والاستهزاء بالعلماء وبالمؤمنين صفة من صفات من يا إخوان؟ من صفات المنافقين، من صفات الكافرين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال الله عز وجل، وقال سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الآيات، وكذلك الآية التي سمعتها: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ذكرناها أول الدرس. إذن هذا هو التفصيل في الاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بماذا؟ الصالحين. أيضا ينبغي لنا أن نعرف أن تحقير العلماء وأهل الدين والصلاح هذا هدف من أهداف اليهود ومن أهداف أعداء الإسلام. لماذا؟ لأنهم يقصدون بهذا الطعن في الإسلام. كيف يصلون إلى تجهيل المسلمين بأمر دينهم؟ يطعنون في علمائهم، يطعنون في هؤلاء الذين هم يبلغونهم أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا سقط هؤلاء الناس من أعين، سقط العلماء من أعين الناس، عزف الناس عنهم وخاضوا فيما يخوضون فيه عن جهل، فتركوا الدين. وقد تشبه باليهود في هذا الهدف، في هذا الغرض، تشبه باليهود طوائف وطبقات من المجتمع. فمن ذلك جماعة التبليغ، يطعنون بمن؟ يطعنون بأهل العلم، يقولون هؤلاء لا يخرجون دعوة في سبيل الله ولا يفقهون الناس ولا يخرجونهم من الظلمات إلى النور إلى غير ذلك. وهذا صارت جماعة التبليغ في هذا الأمر صارت معولا يضرب به الإسلام من هذا الجانب. وكذلك ممن يتشبه باليهود في هذا الأمر ويكون معولا من معاولهم المتعالمون، دعاة الانحراف، يطعنون في العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع وبأنهم علماء حيض ونفاس، وبأن فقه أحدهم لا يخرج عن سراويل امرأة كما صرح به بعضهم والعياذ بالله. يطعنون في الشيخ بن باز، يطعنون كما صنع ذلك سلمان العودة وسفر الحوالي وغيرهم ممن طعن في المشايخ في المملكة، الشيخ بن باز كذلك في الشيخ ابن عثيمين، وكذلك كم من الطعن وجهه شيخنا مقبل عليه رحمة الله الشيخ الألباني، وكذلك المشايخ والعلماء في كل زمان ومكان ماذا يؤذون بهذا الأذى، يؤذون بهذا الأذى. وكذلك من ذلك ما يلقاه ماذا شيخنا يحيى حفظه الله في هذا المكان من الطعن والسهام التي ترمى في نحره، والله عز وجل ناصره ومعينه. وكذلك ممن يطعن في العلماء من هذا الجانب الصحفيون، الصحفيون يطعنون بأهل العلم، فبعضهم يرسم رسومات استهزاء وسخرية، وبعضهم كذلك أيضا يطعن في دعاة الدين والإسلام ويرمونهم بالتزمت والتشدد إلى غير ذلك من الأشياء. هنا مسألة، ما حكم الجلوس في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله أو بالله أو برسوله؟ ما حكم الجلوس في مجلس يستهزأ فيه بالله أو بآياته أو برسوله؟ هذه المسألة جوابها أن هذا الجالس في ذلك المجلس على أربعة أحوال، على أربعة أحوال، أو قل على ثلاثة وإن كان الثالث فيه تفصيل، على ثلاثة أحوال. الأول أن ينكر على من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله، ينكر عليه لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وكذلك الصحابي الذي هو في سبب نزول هذه الآيات ماذا قال لذلك الذي قال ما قال؟ قال له كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنكر وقام من هذا المجلس، أنكر وقام من هذا المجلس، هذا عمل بالفرض الذي عليه وبالواجب الذي عليه. فإذا كان السلف عليهم رضوان الله ينكرون على من اعترض السنة برأي، اعترض السنة برأي من الآراء، كما فعل عمران بن حصين مع ذلك الذي قال فإنا نجد في التوراة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، قال إنا نجد في التوراة أن منه كذا ومنه كذا، فغضب عمران بن حصين وأنكر عليه، فما زال أصحابه يقولون إنه لا بأس به، إنه منا يا أبا نجيد. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول لرجل قال له يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. أدلة وآثار كثيرة عن السلف في الإنكار على من عارض السنة برأيه، فما بالك بمن استهزأ، فهو ينكر عليه من باب أولى. إذن هذا هو الحال الأول، وهو أرفع هذه الأحوال، وهو الواجب على المسلم أن ينكر هذا المنكر وأن يقوم من ذلك المجلس. الحال الثاني أن يقوم ولا يجلس من غير إنكار، يقوم ولا يجلس، ينكر في قلبه ويقوم، هذا أيضا قام بواجب عليه وإن كان قد ضعف عن واجب الإنكار باللسان، بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم، نهي عن القعود معهم. الحال الثالث أن يجلس في ذلك المجلس، يبقى مستمرا على الجلوس فيه، يبقى مستمرا على الجلوس فيه. فهذا الجالس فيه تفصيل، هذا الجالس الذي بقي مستمرا على الجلوس فيه فيه تفصيل. فإن كان جاهلا لم يعرف ما قال ولا أبعاد ما قال ذلك المتكلم، فهذا ليس بمستهزئ لكنه جاهل لمعنى ذلك الكلام الذي نطق به ذلك المستهزئ. وأما وإذا أنكر بقلبه حال صورة أخرى، ينكر بقلبه لكنه لا يستطيع أن يقوم، يمنعه من ذلك خور وضعف وجبن أن يقوم أو أن ينكر، فهذا مرتكب لكبيرة من جهتين. أولا إيمانه ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وثانيا لم ينفذ النهي، فإن الله عز وجل يقول فلا تقعدوا معهم، وهو ما زال قاعدا معهم وهو واقعا في المنهي عنه. والصورة الثالثة أن يرضى بذلك القول، أن يرضى بذلك القول، يعني قلنا مثلا بعضهم لا يتمكن من الخروج من القيام، ربما كان مثلا في مجلس كبير من الكبراء، في مجلس رئيس، في مجلس وزير، في مجلس كبير ما يستطيع أن يخرج، فهذا واقع في المنهي عنه، إن الله عز وجل يقول فلا تقعدوا معهم. طيب الصورة الثالثة أن يرضى، هذا الذي يرضى بذلك القول هو الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، فيصير بذلك مشاركا لذلك المتكلم، ويصير بذلك مثل ذلك المتكلم، ويكفر والعياذ بالله. آخر ما نختم به الدرس، ما حكم الاستدلال بالآيات في غير موضعها؟ هذا يقع كثيرا من الناس، يستدل بالآيات في غير موضعها، يرى لاعب كرة يلعب لا هو حول الإسلام ولا هو بمسلم، يكون في بلاد الكفر، فيقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يضع هذه الآية ينزلها على ذلك اللاعب، أو كذلك يتلاعب بالآيات ويضعها في ماذا؟ في هذه المواضع. في الانتخابات يأتي يعني انتخابات المحرمة فيأتي بأدلة ويضعها في غير موضعها، والأشياء كثيرة في هذا. ها طيب، والأخ ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، يعني الأشياء أشياء يضعونها في غير موضعها، فالاستدلال بالآيات في غير موضعها هذا محرم. وكان سئل عنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، سأله بعض الإخوة فقال ما ينبغي، قال الأخ، فقلنا له ما حكم القائل بهذا القول، فقال يخشى أن يكون من الاستهزاء بالقرآن، ومن هنا نستغلها فرصة للتنبيه على تعظيم شعائر الله، نحن في مجتمع في هذا المكان الطيب المبارك يقع الإنسان فيه بحكم أن كل أحد فينا له كتب وله مصاحف وله أوراق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان السلف قد كرهوا الصلاة إلى المصحف لأجل ما فيه من ماذا؟ لأجل ما فيه من الإشعار بالتنقص وبالحط من قدر هذا المصحف الكريم، فليجل ذلك نحن حري بنا أن نكون ماذا؟ أن نكون ممن يعظم شعائر الله سبحانه، فالمشي على الكتب مثلا ليس من تعظيم شعائر الله، أو وضع الكتب أو الاتكاء عليها أو النوم عليها أو ما أشبه ذلك من الأنواع التي تعرف أو يعرف بأنها ماذا بارك الله فيك من عدم تعظيم شعائر الله، إنسان يجتنب هذه الأشياء، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب هذا هو تمام الكلام على هذا الناقض في هذه العجالة. قال ما حكم قول القائل لصاحبه أنا أكفر بك؟ الكلام ما له معنى أنا أكفر بك، كيف يكفر به؟ كلام مجمل أنا أكفر بك، لأنه هذا كلام مجمل. ماذا يريد يكفر به؟ بعضهم يقول أنا كافر، يقول عن نفسي أنا كافر، فإذا قلت له ما معنى أنا كافر يقول أي كافر بالطاغوت. هذا كلام مجمل، هذا لا يصدر عن إنسان يعرف ما يقول، هذا يصدر عن المغالطين والذين هم في طريق السخرية والاستهزاء. أو يقصد به هذه الأشياء المجملة تترك وجوبا. طيب، هل من الاستهزاء القول بأن أهل السنة السلفيين متشددون؟ هذا بعضهم يقوله جهلا، وبعضهم يقوله عن أغراض دفينة، وبعضهم يقوله كذا، فهذا القول محرم. وإلا فإذا كان متشددا فليبرز ما تشدد به. طيب طيب يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.